بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام حول أهم الشبهات والإشكالات التي طرحت حول موضوع نزاع الزهراء عليها السلام مع الشيخين. من جملة هذه الإشكالات قالوا أنه من المعروف في التاريخ وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا يملك شيئا، سواء في الفترة المكية أو في الفترة المدنية. مثلا نقرأ في سيرته أنه كان يتصدق بكل ما عنده، نقرأ في سيرته أنه صلى الله عليه وآله كان يقضي أياما لا يدخل جوفه طعام، حتى ورد في بعض الروايات أنه كان يربط حجرا على جوفه. نقرأ في الأحاديث أنه مات ودرعه مرهونة عند جار له يهودي، والكثير من هذه الروايات تنبئنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن عنده شيء. الإشكال هنا المطروح من الطرف المقابل، قالوا ماذا سينتفع الخليفة الأول والثاني عندما منعوا الزهراء من ميراثها؟ لا توجد مصلحة راجعة لهم. نعم، الإنسان إذا كان ثري عنده أملاك وعقارات، نعم إذا منع ورثته من ميراثهم فستتحقق المنفعة الذي يضع يده على هذه الأموال، قطعا سينتفع بها، هذه أموال جدا كبيرة. أما شخص لا يملك شيئا فما فائدة منع ورثة هذا الشخص من تركته؟ لا منفعة، لا توجد مصلحة بالنسبة للمانع، وفي المقابل أيضا لا يوجد ضرر بالنسبة للوارث، يعني لن يفقد شيئا له قيمة حقيقية. فقالوا لو سلمنا بأن مثل ما ذكر الشيعة، يعني أن فلان وفلان منع الزهراء حقها، لا توجد لا فائدة للشيخين ولا يوجد ضرر على الزهراء عليها السلام، فنسأل لماذا إذن صنعوا هذا الشيء؟ إذن القضية غير صحيحة. ومن خلال هذا الباب شككوا في صحة ما يقوله الشيعة. الجواب نقول: أولا المقدمة التي ذكروها صحيحة، النبي صلى الله عليه وآله لم يكن من الناس الذين يجمعون المال والدينار والدرهم ويكنزون الذهب والفضة، لا، هذا كلام صحيح. لكن هل النزاع وقع في الميراث فقط أم لا؟ قلنا وكررنا نزاع الزهراء عليها السلام مع الشيخين ليس في خصوص الميراث، إنما يشمل سهم الخمس ويشمل الفيء ويشمل الصدقات ويشمل فدك ويشمل الميراث. لو قلنا أن النبي لم يكن يملك شيئا، ميراثه أمر قليل، الأمور الأخرى أموال ضخمة، فدك كانت أرض كبيرة، حتى ورد في بعض الروايات أنها كان النخل الذي فيها يعادل نخل الكوفة. ابن أبي الحديد المعتزلي سأل أحد مشايخه عن فدك، قال وهل كانت فدك إلا نخلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير؟ أجابه قال ليس الأمر كذلك، بل كانت جليلة جدا، وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل. وفعلا من يقرأ كتب التاريخ وأصحاب الرحلات وكتب الجغرافيا يجد أن فدك ليست بالأرض الصغيرة، لا، أرض جدا كبيرة وريعها أيضا جدا كبير. فالذي يقول ليست هناك مصلحة في منع فدك، لا، نقول هناك مصلحة كبيرة. القضية ليست مجرد ميراث، القضية هي فدك وفدك والخمس. الخمس ماذا نقصد بالخمس؟ يعني افترض الجيش دخل في صراع مع جيش آخر من جيوش الكفار، كل هذه الغنائم 20% من هذه الغنائم هي حق لأهل البيت عليهم السلام. فالقضية مو قضية أمر بسيط. أيضا الفيء وغيرها من هذه الأمور، لا، الأموال التي منعت عن أهل البيت عليهم السلام هي أموال جدا كبيرة وأموال ضخمة وليس أمر بسيط. هذا الجواب الأول. ثانيا نقول من يقرأ الروايات ويتدبر يجد أن القضية هي أكبر من كونها حكما شرعيا. أنا سأبدأ برواية أوردها طبراني في المعجم وأترك الحكم للمشاهد. الرواية يذكرها الطبراني ونقلها أيضا صاحب مجمع الزوائد، قال، ينقلها الخليفة الثاني: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله جئت أنا وأبو بكر إلى علي فقلنا ما تقول فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نحن أحق الناس برسول الله وبما ترك. فقلت والذي بخيبر، سهم خيبر. قال والذي بخيبر. قلت والذي بفدك. قال والذي بفدك. قلت أما والله حتى تحز رقابنا بالمناشير، حتى تحز رقابنا بالمناشير. القضية ليست حكم شرعي واختلفوا في تأويل حديث وآية، لا، القضية أعظم من هذا. يعني لن تحصلوا على هذه الأمور حتى تقطعوا رقابنا. هنا نعلم أن القضية أكبر من كونها قضية ميراث. القضية في واقع الأمر هي حصار اقتصادي ضرب على أهل البيت عليهم السلام. العلامة المجلسي في بحار الأنوار ذكر رواية تفسر الحال وتبين القضية. المفضل بن عمر يروي عن الإمام الصادق قال لما ولي أبو بكر قال له فلان إن الناس عبيد هذه الدنيا، لكي تعلم السبب لماذا منعوا هذه الأمور عن أهل البيت، إن الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها. كلام صحيح. فامنع عن علي وأهل بيته الخمس والفيء وفدك. لماذا؟ فإن شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليا وأقبلوا إليك رغبة في الدنيا وإيثارا ومحاباة عليها، ففعل ذلك وصرف عنهم جميع ذلك. واضحة القضية. مثل ما قلنا القضية هي حصار اقتصادي، الغرض من هذا الحصار هو إبعاد الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام واستمالتهم إلى الطرف الآخر، مثل ما يحصل الآن في عالم السياسة. إذا دولة أرادوا أن يضعفوها ماذا يصنعون؟ حصار اقتصادي، يمنعون مثلا المعاملات التجارية، المعاملات البنكية، يمنعون مثلا التعاون العلمي معها، يضيق الحصار، إما أن تضعف وتنهار الدولة أو يثور الشعب أو تبقى وحيدة ومعزولة إلى آخر الزمن. نفس الشيء، هذه السياسة منذ ذلك الوقت، نفس تلك السياسة هي التي تطبق الآن، ونفس ما يطبق اليوم طبق على أهل البيت عليهم السلام. فالغرض من منعهم فدك والفيء والخمس والميراث والصدقات هو إضعاف أهل البيت عليهم السلام. أيضا ابن أبي الحديد المعتزلي نقل هذا القول عن بعض مشايخ، بعض من عاصرهم، قال بعد أن بين ما هي فدك، قال: وما قصد فلان وفلان بمنع فاطمة عنها إلا ألا يتقوى علي بحاصلها وغلتها على المنازع في الخلافة. ظنوا أن عليا قد يسعى لطلب الخلافة بالسيف، يعني مثلا يقوم بثورة أو يقوم بانقلاب ويستخدم هذه القوة الاقتصادية في هذه الثورة وهذا النزاع. فمن البداية قطعوا دابر هذا الأمر. طبعا أمير المؤمنين ليس من هذا النوع من الناس. عندما بويع ذاك الرجل جاءه أبو سفيان قال له: إن شئت لأملأنها لك خيلا ورجالا. أمير المؤمنين رفض: والله لقد كنت تكيد للإسلام ولا زلت تكيد للإسلام. أمير المؤمنين ليس من النوع الانتهازي الذي ينتهز الفرص أو الذي يفتك بالناس ويغدر، لا. وما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر. الغدر ليس من شيم أهل البيت عليهم السلام، نعم من شيم الطرف الآخر، فلذلك هم ظنوا أن عليا عليه السلام سيعاملهم بالمثل. قال: ولهذا أتبع ذلك بمنع فاطمة وعلي وسائر بني هاشم وبني المطلب حقهم في الخمس، فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همته ويتصاغر عند نفسه ويكون مشغولا، الفقير ويكون مشغولا بالاحتراس والاكتساب عن طلب الملك والرياسة، فانظر إلى ما قد وقر في صدور هؤلاء وهو داء لا دواء له، وما أكثر ما تزول الأخلاق والشيم، فأما العقائد الرسل آخر كلام. إذن هذه القضية ليست مجرد شبهة حصلت بسبب حديث، مثل ما قلنا الحديث يبرئ القوم في جهة الميراث، أما جهة فدك وجهة الصدقة والخمس والفيء فلا دخل لهذا الحديث. ما حصل هو خطة محكمة جدا من الطرف الآخر لتضييق الخناق على أمير المؤمنين عليه السلام ولإنجاح مشروعهم في الاستحواذ على الخلافة. هم احتملوا أن عليا عليه السلام قد يقوم بثورة، قد يكون جيش بهذه الأموال الكثيرة، وهذا الجيش قد يساعد في عملية الانقلاب، ظنوا هذا الشيء. إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما قلنا ليس من هذا النوع. ابن أبي الحديد المعتزلي نقل جوابا آخر وهو متعلق بهذا الجواب إلا أنه يفيد. نقول: سلمنا أن القضية ليست قضية مال، لا توجد منفعة لمن منع هذا المال، يعني هذه الأموال ليست كثيرة. قال واحد يسأله قال ما تظن قصد فلان وفلان بمنع فاطمة فدك؟ لماذا منعها فدك؟ قلت ما قصد، أنا ما عندي جواب. قال أراد ألا يظهر لعلي وقد اغتصباه الخلافة رقة ولينا وخذلانا ولا يرى عندهما خورا فأتبع القرح بالقرح. يقول الآن هؤلاء القوم أخذوا الخلافة من علي عليه السلام، الآن بحسب تفكيرهم علي عليه السلام يحاول أن يسترجع هذا الأمر. هم عندما أخذوا هذا الأمر وإن كان تافها في نفسه، إن سلمنا بهذا القول فالغرض من ذلك هو إظهار الشدة وإظهار الحزم لكي لا يفكر في فعل أمر آخر. مثل الآن شوف مثلا مدرس مثلا بمجرد أن يدخل التلاميذ الفصل يغلق الباب، افترض جاء واحد متأخر مثلا بنصف دقيقة لا يقبله لا تدخل الفصل. عادة نصف دقيقة لا تؤثر في شيء، يعني لم يبدأ في درس ولا يؤثر هذا الأمر، أصلا لا يعتبر استهزاء مثلا بالمدرس. لكن إذا سألته لماذا صنعت هذا يقول هذا نظام لكي يعرف التلاميذ أني حازم وأني عندي نظام لا يتغير. نفس الشيء هم أرادوا أن يظهروا لعلي عليه السلام أولا ولبقية المسلمين حزمهم وأنهم لا يعرفون اللين ولا يأخذهم فيما يريدون الوصول إليه لومة لائم. الهدف المنشود عندهم سيصلون إليه بشتى الطرق ولن يتوانوا عن فعل أي شيء للوصول إلى هذا الطريق. لذلك كانت قضية فدك والميراث والفيء والخمس هي داخلة تحت هذا الباب لكي يظهروا الحزم. ولذلك تجد أن الخليفة الثاني عندما أمسك الحكم وصعد على دكة الخلافة وتربع على كرسي الإمامة ماذا صنع؟ أعاد الخمس وأعاد فدك لأمير المؤمنين عليه السلام. من هنا تعلم أن القضية ليست قضية حكم شرعي وخلاف فقهي، لا، القضية كانت لفترة زمنية محددة، انتهت هذه الفترة ارتفع المانع فانتهت القضية. والذي ينظر إلى سيرة فدك يجد أنها دائما ترتبط بالسياسة. مثلا في عهد الخليفة الأول أخذت من أهل البيت، في عهد الخليفة الثاني ردت إليهم، في عهد الخليفة الثالث أخذت منهم وأعطيت لمروان بن الحكم، في عهد معاوية أخذت مرة أخرى منهم لأن في عهد أمير المؤمنين استرجعت، في عهد يزيد بقيت عندهم إلى حياة عمر بن عبد العزيز ردها إليهم، ثم انتزعت مرة أخرى منهم، ثم ردت إليهم في حياة المهدي، ثم انتزعت منهم في حياة المتوكل، وهكذا. كي تعرف أن القضية ليست قضية حديث أو قضية اشتباه أو قضية حكم فقهي، لا، القضية هي السياسية بحتة. من أراد أن يفهم حقيقة النزاع بين الزهراء عليها السلام وبين الشيخين عليه أن ينظر إلى هذا النزاع بمنظار أهل السياسة لكي يفهم حقيقة الأمر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال سليم قلت يا سلمان. هل دخلوا
تضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها.